الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر ابن حجر في كتاب بلوغ المرام كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، وقدم الصلاة على غيرها لأنها قد ذكرها في الكتاب مقدمة على غيرها. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولأن الصلاة من أفضل الأعمال، وقدمت الطهارة عليها لكون الطهارة شرطا للصلاة. وقد قال كثير من العلماء بأن الصلاة في اللغة الدعاء، أو الدعاء بخير، وقال آخرون هي في اللغة الثناء بالخير. ولهذا القول شواهد لغوية عدة. والصلاة في الاصطلاح أوضح من أن تعرف. وقد تواترت النصوص في الأمر بالصلوات الخمس والتحذير من تركها. فمما ورد في الترغيب فيها قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومما ورد في الترهيب من تركها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أهل السنن بسند صحيح. وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وقوله عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وقوله: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقوله: ومن لم يأت بهن، أي على الصفة المذكورة أولا، من عدم تضييع شيء من واجبات الصلاة، وليس المراد به ترك الصلاة مطلقا بدلالة السياق وجمعا بين الأدلة. وأهل الإيمان يعرفون منزلة الصلاة في الإسلام، فحافظوا عليها وداوموا على فعلها بخشوع وطمأنينة، فكانوا بذلك من المفلحين الفائزين، واستحقوا بذلك دخول الجنة، فارتاحت نفوسهم واطمأنت قلوبهم، وحصل لهم الاستقرار النفسي والتعاون الاجتماعي. وقد جمعت الصلاة أنواع عديدة من العبادة، بدءا من الطهارة، مرورا بالثناء على الله وتكبيره وتمجيده وتسبيحه، وفيها عبودية الله بالقيام والركوع والسجود والجلوس، وفي الصلاة قراءة للقرآن ودعاء للرحمن، وصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وسلام على عباد الله الصالحين. فما أعظم نعمة الله علينا بهذه الصلاة. وكما أن الطهارة شرط للصلاة، فإن دخول الوقت شرط لصحتها أيضا. ولذلك قدم المؤلف باب المواقيت في كتاب الصلاة. ويراد بالمواقيت هنا الأوقات المحددة لأداء الصلوات الخمس. وقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. متفق عليه. وأول حديث ذكره المؤلف في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وزوال الشمس ميلانها عن وسط السماء إلى جانب الغرب، والشفق هو عكس نور الشمس في السماء بعد غروبها. وفي هذا الحديث من الأحكام أن وقت صلاة الظهر يبتدئ من بعد زوال الشمس، وهذا محل إجماع بين العلماء. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وظاهر هذا عدم صحة صلاة الظهر قبل زوال الشمس، وعليه الإجماع. ويدل الحديث على أن وقت الظهر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد حذف ظل الزوال، وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: يمتد إلى كون ظل كل شيء مثليه، والحديث على خلافه. ويدل الحديث أيضا على أنه لا يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر، فإنه قال: ما لم يحضر وقت العصر. ومفهومه أنه إذا حضر وقت العصر فليس ذلك الوقت وقتا للظهر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وإسحاق وابن المبارك، لحديث جابر أن جبريل صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، رواه أحمد والنسائي بسند جيد. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس قال: وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، رواه الترمذي وحسنه. وأجاب الأولون بأن المراد فرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، جمعا بين الأحاديث، ولئلا يكون وقت الظهر مجهولا آخره، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ لا يحصل معرفة حدود الأوقات، وهذا خلاف المقصود بالحديث. ويدل عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني قريبا من وقت العصر بالأمس. ويدل حديث الباب على أن وقت العصر يبتدئ من مصير ظل كل شيء مثله بعد حذف ظل الزوال، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن وقت العصر يبتدئ من مصير ظل كل شيء مثليه، وهو خلاف الحديث وخلاف الروايات الأخرى التي ذكرها المصنف بقوله: ولمسلم من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الأول والشمس مرتفعة، أخرجه مسلم. وستأتي هذه المسألة في حديث أبي برزة الآتي. ويدل حديث الباب على أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، وهذا رواية عن أحمد صححها الموفق في المغني، واختارها المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية. ويدل عليه حديث أبي هريرة عند الترمذي مرفوعا: وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. وروى مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال جمهور العلماء بأن آخر وقت العصر الاختياري هو كون ظل كل شيء مثليه، لأن جبريل صلى العصر في اليوم الثاني حينئذ، وقال: الوقت ما بين هذين، كما في حديث جابر وابن عباس في السنن. والقول الأول أقوى لما سبق، ولحديث أبي موسى أنه أخر العصر في اليوم الثاني فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، وما سبق من الخلاف في الوقت الاختياري. أما وقت الضرورة كمجنون أفاق وحائض طهرت ونحوهما فيستمر الوقت إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه وسيأتي. وذكر الرجل في حديث الباب للتمثيل، وإلا فإن ظل كل شيء معتبر في ذلك. ويدل حديث الباب على استمرار وقت المغرب إلى غياب الشفق. وفي حديث بريدة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وعند الترمذي فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق. وفي حديث أبي موسى عند مسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق. وقال مالك والشافعي: ليس للمغرب إلا وقت واحد عند مغيب الشمس، لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد. ولحديث: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، أخرجه أحمد وأبو داود ويجمع بينهما بأن هذه الأحاديث للاستحباب وتلك لبيان الجواز، وهذا أولى من قول من قال بأن حديث جبريل مكي وأحاديث التأخير مدنية، فيقال بالنسخ لأنه إذا أمكن الجمع لم يصر إلى القول بالنسخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد.